لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الطريق الثاني من طرق التوثيق التي أشار إليها سيد الأساطين على الله مقامه، نص أحد الأعلام المتقدمين من علماء الرجال، ويعني بهم أمثال الشيخ البرقي عليه الرحمة، والشيخ الكشي، والشيخ المفيد عليه الرحمة، والشيخ النجاشي انتهاء بشيخ الطائفة الشيخ الطوسي على الله مقامه. وأما من جاء بعد الشيخ الطوسي عليه الرحمة فلهم في ذلك كلام نشير إليه إن شاء الله تعالى في محله. فإذا هذه الطبقة التي تنتهي بشيخنا شيخ الطائفة الطوسي على الله مقامه هي المقصود من عنوان المتقدمين في كلماتهم. فإذا نص واحد من هؤلاء الأعلام على وثاقة شخص أو على ضعف شخص فإن ذلك يكون طريقا للبناء على وثاقته أو للبناء على ضعفه. والذي يظهر من كلمات غير واحد من الرجاليين أن هذا الطريق لا مفروغ عن طريقيته، لا شك في طريقيته، وإنما الكلام كل الكلام في منشأ الحجية لهذا الطريق، في منشأ الاعتبار لهذا الطريق. ولكن الذي يتراءى من بعض الكلمات المحكية عن الشيخ الطريحي على الله مقامه في كتابه تمييز المشتركات أن هذا الطريق لم تثبت الحجية له، بل تنبغي المناقشة في أصل ثبوتها. ولكن الكتاب ليس بيدي بحيث أرجع إلى كلماتي لأطلع عليها. كيفما كان، فالكلام فعلا في إثبات الحجية لهذا الطريق، فإن ثبتت فبها، وإن لم تثبت فإن هذا الطريق كما أفاد الشيخ الطريحي على الله مقامه لم تثبت له الحجية أو لا عبرة بطريقيته. وما قيل أو يقال في إثبات الحجية لهذا الطريق عبارة عن وجوه اختلفت كلمات الرجاليين في ضبطها زيادة ونقيصة، ولكننا نقتصر على ذكر الوجوه المهمة التي أشاروا إليها. الوجه الأول من الوجوه هو أن حجية هذا الطريق من باب حجية الظنون الاجتهادية، فلأن كلمات الرجاليين من المتقدمين موجبة للظن بالوثاقة أو الضعف، والظن الرجالي حجة، فحينئذ تكون كلماتهم حجة من هذا الباب. وتقدم الكلام حول هذا بما لا مزيد عليه، فالكلام هو الكلام ولا نعيد شيئا. الوجه الثاني أو المسلك الثاني الذي ذكر في كلماتهم هو مسلك الاطمئنان، وهذا المسلك حكي عن العلامة المامقاني على الله مقامه، إلا أنه لم يسعفني الرجوع إلى كلماته، ولكن العلامة السيد الفيروزابادي على الله مقامه في شرحه على الكفاية صرح بهذا المسلك وأكد عليه، فقال في الجزء الثالث صفحة 140: ومن هنا يظهر أن الرجوع إلى قول أهل الرجال أو الخبرة من كل صنعة يكون بمناط الوثوق والاطمئنان، فإن أفادهما أجزاء وكفى من دون حاجة إلى اعتبار التعدد والعدالة لتتحقق البينة، وإن كنا نحتاج إليها في مقام القضاء ودفع الخصومات، ولا يكاد يكفي فيه مجرد حصول الاطمئنان الذي هو مقام القضاء. فإذا كلامه هنا صريح جدا في أن مناط الحجية لكلمات الرجاليين هو الاطمئنان، وعلى ذلك فإن أوجبت كلمات الرجاليين الاطمئنان فحينئذ يعول عليها ويعتمد عليها، وإن لم توجب ذلك فلا عبرة بها. وتنقيحا للكلام حول هذا الوجه لا بد من الحديث حول نقاط: النقطة الأولى، ما هو المقصود من الاطمئنان في كلماته؟ الاطمئنان في كلمات الأصوليين والفقهاء بلا فرق يراد به هو المعنى اللغوي له، فإن الاطمئنان لغة بمعنى السكون للشيء والاستئناس به، وهذا المعنى نفسه هو المعنى الاصطلاحي له. فعندما يقولون بحجية الاطمئنان فمرادهم من الاطمئنان كما في كلمات الشيخ الأنصاري على الله مقامه في الرسائل ما اقتضى سكون النفس، فكل ما اقتضى سكون النفس صح لنا أن نعبر عنه ماذا؟ بالاطمئنان. إنما الكلام في الفارق بين الاطمئنان وبين العلم، إذ أن العلم موجب لسكون النفس بلا شك، وكذلك الاطمئنان أيضا ماذا؟ موجب لسكون النفس، وما هو الفارق بينهما؟ قالوا: عندما نضع يدنا على العلم والاطمئنان وكذلك الظن نجد أن هذه العناوين الثلاثة تشترك في كونها وسائل كشف عن الواقع. غاية الأمر أن كاشفيتها عن الواقع متفاوتة، فكل ما يكشف عن الواقع كشفا تاما بحيث لا يحتمل معه الخلاف أبدا فإننا نعبر عنه بالعلم وقد نعبر عنه باليقين، وكل ما يكشف عن الواقع كشفا ناقصا بحيث يجتمع معه احتمال الخلاف ولكن احتمال الخلاف يكون احتمالا ضئيلا وموهوما لا يعتني به العقلاء، فإن هذا الكاشف يعبر عنه بالاطمئنان. فهذا النحو من الكاشف موجب لسكون النفس. لماذا؟ باعتبار أن احتمال الخلاف إنما هو ماذا؟ احتمال ضئيل جدا، فإذا كان احتمالا ضئيلا ليس يلتفت العقلاء إليه، بل تسكن نفوسهم لماذا؟ للكفة المقابلة ولا يعتنون بهذا الاحتمال. وأما إذا كان الكاشف عن الواقع ناقصا وكان احتمال الخلاف ماذا؟ وكان احتمال الخلاف قويا، أو فقل كان احتمال الخلاف معتنى به عند العقلاء، فهذا الكاشف ماذا نعبر عنه بالظن. إذن على ذلك يتضح عندنا أن الإطمئنان مرتبة بين مرتبتين، فالإطمئنان في كاشفيته مقصودي مرتبة بين مرتبة العلم من ناحية ومرتبة الظن من ناحية أخرى. إذا فهمنا هذه النكتة أو هذه الجهة، حينئذ نستطيع أن نفهم أمورا مرتبطة بتعريف الإطمئنان جاء ذكرها في كلمات الأصوليين والفقهاء، ولا بد أيضا من استيضاحها والوقوف عندها. الأمر الأول، في كلمات الفقهاء يقسمون الإطمئنان إلى قسمين: الإطمئنان النوعي والإطمئنان الشخصي. والفارق بين هذين القسمين هو أن الإطمئنان إذا كان موجبا لو خلي وطبعه، إذا كان موجبا لسكون النفس لدى النوع، لدى نوع العقلاء، لدى نوع الناس، فهو اطمئنان نوعي. وأما إذا كان الإطمئنان لو خلي ونفسه لا يوجب ذلك، ولكن من حصل إليه هذا الإطمئنان أو من حصلت له هذه الكاشفية أوجبت عنده سكونا في النفس، أوجبت عنده سكون نفسه لما وصل إليه، فهذا الإطمئنان اطمئنان شخصي. إذن بعد أن عرفنا الإطمئنان بأنه ما يوجب سكون النفس أو ما يقتضي سكون النفس، حينئذ نقول على وفق هذا التعريف، إن كان ما يقتضي سكون النفس قد اقتضى سكون النفس لدى طبيعة البشر، لدى نوع البشر، بحيث لو خلي ونفسه فإن أحدا منهم لا يتردد في الإطمئنان إليه والأخذ به، فهو اطمئنان نوعي، وإلا فهو اطمئنان شخصي. إذن هذا التقسيم يمكن فهمه بعد فهم ماذا؟ تعريف الاطمئنان. الأمر الآخر هو أن الاطمئنان قد يفسر في كلمات غير واحد من الأصوليين بالظن المتاخم للعلم، هذا يرد كثيرا في كلماتهم، فعندما يفسرون الاطمئنان يفسرونه بهذا التفسير: الظن المتاخم للعلم. وهذا أيضا نفهمه من خلال فهمنا لحقيقة الإطمئنان، إذ أننا إذا فهمنا بأن الإطمئنان هو عبارة عن ما يقتضي سكون النفس، وهو عبارة عن مرتبة واقعة بين مرتبتي العلم والظن، نفهم لماذا عبر عنه بالظن المتاخم للعلم. فهو ظن من حيث أن كاشفيته عن الواقع ماذا؟ ليست كاشفية تامة لوجود احتمال الخلاف معه، وهو متاخم للعلم من ناحية ماذا؟ من ناحية أن الأثر المترتب على العلم مترتب عليه، فكما أن العلم موجب لسكون النفس، كذلك الإطمئنان أيضا ماذا؟ موجب لسكون النفس، فهما مشتركان من ناحية الأثر، ولذلك يعبر عنه بالظن المتاخم للعلم. هذا أيضا نفهمه من خلال فهمنا لحقيقة الإطمئنان بالمعنى الذي أوضحناه. الأمر الثالث الذي نفهمه أيضا من خلال فهمنا لما قدمنا، تفسير الإطمئنان في كلمات غير واحد من الأصوليين كالمحقق النائين على الله مقامه، بالعلم العادي، فيفسرون الاطمئنان بالعلم العادي. ما هو مقصودهم من العلم العادي؟ المقصود من العلم العادي هنا ما يقابل العلم العقلي، والمراد من العلم العقلي هو العلم الذي يحكم العقل بعدم تجويز نقيضه. وإنما يحكم العقل بعدم تجويز نقيضه باعتبار ما له من الكاشفية التامة عن الواقع، فالعلم انكشاف تام عن الواقع ومطابق للواقع مطابقة تامة، ومن هنا يحكم العقل بعدم تجويز النقيض. بينما في العلم العادي إنما يحكم العقل بعدم تجويز النقيض لجريان العادة على ذلك وعدم وقوعه في الخارج عادة، وإلا فبحسب الدقة العقلية فإن النقيض ماذا؟ جائز. ولذلك يعبر عنه بأنه علم ماذا؟ علم عادي. علم عادي بلحاظ أن وقوع النقيض، أن عدم وقوع النقيض إنما هو ممتنع بحسب العادة بحسب الوقوع الخارجي، وأما بحسب الإمكان الذاتي فليس ممتنعا، إذ قد يحصل الإطمئنان ماذا ولا يمتنع ذاتا أن يقع ماذا؟ نقيضه، إلا أنه بحسب العادة والوقوع الخارجي لا يقع ذلك. فمن هنا عبر عنه بالعلم العادي في مقابل العلم العقلي، وهذا نفهمه أيضا من خلال فهمنا لحقيقة الإطمئنان. فإننا بعد أن فهمنا بأن الإطمئنان ما يوجب سكون النفس لكون احتمال الخلاف معه موهوما، بينما العلم ما يوجب سكون النفس لعدم احتمال الخلاف معه، حينئذ نفهم أن العلم علم عقلي بينما الإطمئنان علم ماذا؟ عادي. فخلاصة الكلام في هذه النقطة أن الإطمئنان هو عبارة عن ما يقتضي سكون النفس وعدم التزلزل، صار معلوم. أما النقطة الثانية المهمة التي ينبغي الوقوف عندها هنا فهي حجية الإطمئنان. كأنه أرسل في كلمات الفقهاء والأصوليين على الله كلماتهم إرسال المسلمات أن الإطمئنان حجة، ولذلك لا تجد أحدا من علماء الأصول رضوان الله تعالى عليهم قد حرر البحث حول حجية الإطمئنان، ما عدا لعله السيد الروحاني على الله مقامه الشريف في المنتقى، ومع ذلك هو لم يعقد البحث للكلام حول حجية الإطمئنان، وإن أشار إلى منشأ حجية الإطمئنان إلا أنه أشار إلى ذلك كمدخل لبحث أراد الوصول إليه. وأما في كلمات سائر الوصوليين فلا تجد من نقح ذلك، وهذا لوضوح ماذا؟ لوضوح حجية الإطمئنان عندهم، لعله وإن كان ذلك لم يكتفوا به بالنسبة إلى حجية القطع، مع أنها أكثر وضوحا من حجية الإطمئنان، مع ذلك بحثوا حول حجية القطع فصل كيفما كان. فالمهم لنا هنا هو إثبات حجية الإطمئنان. والظاهر من كلماتهم أنهم يستندون لإثبات حجية الإطمئنان لأحد وجهين. أما الوجه الأول فهو ما يستظهر من كلمات شيخ الشريعة الأصفهاني أعلى الله مقامه، ولعل هذا أيضا يستظهر من كلمات السيد السبزواري أعلى الله مقامه كما في ذهني قديما ولكن لم أتمكن من المراجعة، وهو أن الإطمئنان عرفا فرد من أفراد العلم، بحيث مفردة العلم عند العرف كما تطلق على الانكشاف التام الذي لا يحتمل الخلاف معه، كذلك أيضا بحسب الفهم العرفي تطلق على ماذا؟ تطلق على الاطمئنان. فالاطمئنان يقال له علم عندهم، وإذا قيل له علم عندهم حينئذ كل ما ثبت من الأدلة أو كل ما أثبت من الأدلة حجية العلم فهو شامل لماذا؟ فهو شامل للاطمئنان. فسواء الأدلة العقلية التي قامت على حجية العلم أو الأدلة النقلية، إن أبيت عن الأدلة العقلية باعتبار أن الأدلة العقلية موضوعها هو الانكشاف التام، خب الأدلة النقلية التي أخذت العلم موضوعا لها، لا شك في أن هذه الأدلة العقلية، الأدلة النقلية عفوا، بعد أن أخذت موضوع العلم والألفاظ الواردة فيها محمولة على ماذا؟ على مفاهيمها العرفية، والمفهوم العرفي لكلمة العلم يشمل الإطمئنان، فتكون حجية ثابتة لعنوان العلم شاملة لماذا؟ شاملة الإطمئنان. لذلك يقول شيخ الشريعة الأصفهاني على الله مقامه في رسالته المشهورة إفاضة القدير، يقول في الصفحة 27: إن الإطمئنان ملحق بالعلم موضوعا وحكما. فمعنى أن الإطمئنان ملحق بالعلم موضوعا وحكما يعني ماذا؟ يعني أننا بعد أن أدرجنا الإطمئنان وألحقناه بعنوان العلم، فإن الحكم المترتب على العلم من قبيل الحجية مترتب ماذا؟ مترتب عليه أيضا. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في بيان الوجه الأول، ولكن هذا الوجه الأول حق الإنصاف أنه ممنوع لعدم الجزم بقيام الفهم العرفي على ذلك، بل الفهم العرفي لا يأبى عن التفريق بين عنوان العلم وعنوان الاطمئنان، الفهم العرفي لا يأبى عن التفريق بينهما، بحيث لو عرض على كل واحد من أهل العرف أن العلم مفهوما بحسب الحمل الشائع الصناعي، أن الإطمئنان هل هو من العلم أم لا، فإن العرف يشككون في كونه من العلم. وإن أبيت في أن العرف يفرقون بينهما، فلا أقل من أننا لسنا نجزم باندراج الإطمئنان ماذا؟ ضمن عنوان العلم عرفان، ويكفينا ذلك لعدم ثبوت الأثر المترتب على العلم لماذا؟ للإطمئنان. الوجه الثاني وهو المعتمد عند مشهور المتأخرين، بدءا من الشيخ الأنصاري على الله مقامه فمن جاء بعده، وهو التمسك بالبناء العقلائي، بدعوى أننا لو تتبعنا واستقرأنا سيرة العقلاء في مختلف أزمنتهم وأمكنتهم، المسلمين منهم وغير المسلمين بلا فرق، لو تتبعنا سيرة العقلاء قبل زمان المعصوم وفي زمان المعصوم وبعد زمان المعصوم، لوجدنا أن سيرة العقلاء قائمة على ماذا؟ على الأخذ بالإطمئنان. فمتى مطمئن أحدهم لشيء عول على ماذا؟ على اطمئنانه. ولا تجد أن واحدا من العقلاء إذا حصل له الاطمئنان فإنه يعول على ماذا؟ على احتمال الموهوم، أو يعول على احتمال النقيض الذي هو لا يعبأ به عند أحد منهم، بل تراه يضرب بذلك الاحتمال وراء ظهره ويعول على اطمئنانه ويرتب عليه ماذا؟ ويرتب عليه الآثار. فالسيرة العقلائية قائمة على العمل بالإطمئنان والأخذ به والتعويل عليه، إلا أن هذا الوجه لا يثبت حجية الإطمئنان بشكل مطلق، وإنما يثبت خصوص حجية لإطمئنان الشخصي، كما نبه على ذلك سيد الأساطين على الله مقامه في مصباح الأصول، إذ أن الإطمئنان النوعي لم نحرز قيام سيرة العقلاء على الأخذ به، بحيث أن الشخص إذا حصل هنالك اطمئنان نوعي ولم يحصل له هو سكون نفسي لما حصل للعقلاء، لم نحرز أن سيرة العقلاء قائمة على الأخذ بهذا الإطمئنان. نعم، نحرز أن سيرتهم قائمة على الأخذ بالإطمئنانات الشخصية فقط، وأما سيرة العقلاء فلم نحرز ذلك إن لم نحرز العدم، فإننا نجد العقلاء يتوقفون عادة فيما لو لم يحصل لهم الإطمئنان ونحصل لغيرهم. في كثير من الأحيان يحصل الإطمئنان لدى النوع، إلا أن الشخص لا يحصل له اطمئنان فلا يعول على اطمئنانه، فنكاد أن نجزم بأن سيرة العقلاء قائمة على ماذا؟ على العدم، ولا أقل من التشكيك. فإذا هذا الدليل يدور مدار الاطمئنان الشخصي، ومعقده هو خصوص الاطمئنان الشخصي فقط. فإذا سيرة عقلائية قائمة، وهذه السيرة العقلائية لم يردع عنها الشارع المقدس، وبما أن الشارع لم يردع عنها فتكون حجتان، يكون الاطمئنان حجة لذلك. إلا أن هذه السيرة نوقش فيها بالردع عنها، نوقش فيها بأنها مردوع عنها. لماذا مردوع عنها؟ وأين هو الدليل الدال على الردع عنها؟ قالوا الدليل الدال على الردع عنها عبارة عن الأدلة الدالة أو الناهية عن العمل بالظن. فلدينا غير واحدة من الآيات تنهى عن العمل بالظن، كقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، والإطمئنان ظن بحسب الدقة بلا ريب، لأنه ماذا؟ ليس انكشافا تاما، فحينئذ يكون مشمولا لهذه الآيات المباركات. إذن عندنا سيرة عقلائية قائمة على العمل بظن خاص، وهو ماذا؟ وهو الإطمئنان. ثم جاءنا من الشارع دليل ينهى عن العمل بمطلق الظن، فيكون شاملا لهذا الظن الخاص الذي قامت السيرة على العمل به، فيكون هذا الدليل رادعا لها، ومع الردع لا تكون حجة. إلا أن هذا الاستدلال أو هذا الإشكال أجيب عنه بوجوه. الوجه الأول ما أفاده سيد الأساطين أعلى الله مقامه الشريف في المجلد العاشر من التنقيح من كتاب الطهارة، ومحصل ما أفاده على الله مقامه هو أن أدلة النهي عن العمل بالظن لا تشمل الإطمئنان. لماذا؟ قال لأن العرف يفرقون بين عنوان الظن وعنوان الإطمئنان، بحيث أن الإطمئنان وإن كان بحسب الدقة العقلية ظنا، بناء على أن الظن هو ماذا؟ هو عبارة عن الكاشفية الناقصة عن الواقع، فيشمل ماذا؟ فيشمل حتى الإطمئنان أيضا بحسب الدقة. إلا أن العرف يفرقون بين العنوانين، إذ أن العرف يرى بأن الإطمئنان درجة فوق الظن، يرى أن الإطمئنان موجبا لسكون النفس، بينما لا يرى ماذا؟ لا يرى الظن موجبا لسكون النفس. فالعرف من حيث الحقيقة يميز بين الظن ماذا؟ وبين الإطمئنان، كما أنه من ناحية احتمال الخلاف أيضا يميز بين الحقيقة وبين الإطمئنان وبين الظن، إذ أنه في موارد الظن يرى العرف أن احتمال الخلاف يعتنى به، بينما في موارد الاطمئنان يرى أن احتمال الخلاف لا يعتنى به. إذن فالآيات الناهية عن الظن لا تشمل ماذا؟ لا تشمل الاطمئنان، لأن الاطمئنان وإن كان ظنا بحسب الدقة العقلية إلا أنه ليس اطمئنانا بحسب الفهم العرفي جزما، والروايات والآيات محمولة على مفاهيمها العرفية لا على مفاهيمها الدقية. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني ما أفاده المحقق الروحاني على الله مقامه الشريف في المنتقى من أن السيرة العقلائية القائمة على العمل بالظن قائمة على العمل بالإطمئنان بشكل مطلق، حتى في الأمور المهمة عندهم، ولا يفرقون في ذلك بين موضوع وموضوع أو بين حكم وحكم، بل نجد أن هذه السيرة قائمة على أشدها عند العقلاء في مختلف شؤونهم وأمورهم. حتى الأمور المهمة عندهم إذا حصل الإطمئنان عندهم وسكنت نفوسهم لم يترددوا في الأخذ ماذا؟ بالإطمئنان، ومجرد وجود احتمال للخلاف لا يعتنى به عندهم أبدا. فهذه السيرة العقلائية لا تصلح الآيات الناهية عن العمل بالظن للردع. لماذا لا تصلح؟ يقول نعم، لأن هذه السيرة العقلائية هي الطريق الذي عليه المعول عند العقلاء في ماذا؟ في الوصول إلى مطالبهم. فلو أراد الشارع أن يردعهم عن هذا الطريق مع أنه هو الطريق الذي عليه المعول عندهم لكان عليه أن ينصب طريقا آخر لهم يعولون عليه في سائر أمورهم وشؤونهم. فلما لم ينصب طريقا آخر علمنا أنه لم يكن بصدد الردع عن مثل هذا الطريق. ولتقريب هذه الفكرة يقول على الله مقاما في مسألة حجية الظهورات، ليس عندنا من دليل على الأخذ بالظهور إلا ماذا؟ إلا السيرة العقلائية، إلا بناء العقلاء. والإشكال الوارد هنا وارد هناك أيضا، إذ أن الظهورات ظن والآيات الناهية عن الظن شاملة لها، فتكون الآيات ماذا؟ رادعة عن تلك السيرة القائمة على الأخذ بالظهورات. يقول كلا، لا يمكن أن تكون رادعة عنها. لماذا؟ يقول لأن الأخذ بالظهورات ماذا؟ هو الطريق الذي عليه المعول عند العقلاء في مختلف محاوراته، بحيث كل شخص منهم إنما يعول على كلام الآخر والآخر يعول على كلامه ماذا؟ من باب الأخذ بالظهور. فالطريق المعتمد والذي عليه المعول عندهم في مختلف كلماتهم ومحاوراتهم، سواء المحاورات السوقية المتعارفة أو المحاورات العلمية المهمة، لا فرق في ذلك، الطريق المعول عليه عندهم هو الظهور. فلو كان الشارع بصدد الردع عن مثل هذا الطريق لكان عليه أن ينصب طريقا يعول عليه العقلاء في قبال هذا الطريق، إذ لا طريق آخر في البين. فلما لم ينصب الشارع طريقا آخر علمنا أنه ليس بصدد الردع عن مثل هذا عن مثل هذه الظنون التي هي ظنون يعول عليها العقلاء في سائر أمورهم وشؤونهم. فالكلام الذي يقال بالنسبة إلى حجية الظهورات يقال أيضا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الإطمئنان، إذ لا فرق بينهما. فحينئذ نقول بأن الظهورات وكذلك الإطمئنان خارجان بالالتفات إلى هذه النكتة عن الآيات الناهية عن العمل بالظن. والجواب الثالث الذي يمكن أن يجاب به عن هذا الإشكال، ما يستفاد من كلمات السيد الصدر على الله مقامه في الحلقة الثالثة، وفي فقهه ذكره كثيرا أيضا، بل هذه النكتة استفاد منها في الكثير من الموارد، وهي أن السيرة العقلائية ليس يصح التمسك بإشكالية الردع عنها في كل مورد مع وجود احتمال للرادع. لماذا؟ يقول: لأننا ينبغي أن نميز بين السير العقلائية، فإن السير العقلائية تارة تكون متجذرة في الوجدان وتكون راسخة في الأذهان نظرا لسعتها وعمومها وشمولها لكل كبيرة وصغيرة، وتارة تكون السيرة العقلائية ليست بهذا المستوى من السعة والانتشار والترسخ. فإذا كانت السيرة العقلائية ليست واسعة الانتشار وليست راسخة الجذور، يمكن للشارع أن يردع عنها بخطاب أو بخطابين، ولكن إذا كانت السيرة العقلائية متجذرة وراسخة وواسعة لم يصح للشارع أن يردع عنها بخطاب مطلق غير واضح في الرد، بل ينبغي أن يكون مستوى الردع متناسبا مع ماذا؟ مع مستوى السيرة. فإذا كانت السيرة واسعة الانتشار ومترسخة لابد أن يكون الردع عنها متناسبا مع مستواها، أما أن يكتفي الشارع للردع عن السيرة بإطلاق غير واضح أصلا لدى المخاطبين في الردع عن تلك السيرة، فهذا لا يتناسب مع حكمة الشارع المقدس. لذلك هو يقول في باب حجية خبر الواحد، عندما هنالك قيل أن تمسكوا لحجية خبر الواحد لسيرة العقلاء، وأشكل بعضهم بالرادعية، برادعية الآيات الناهية عن العمل بالظن، أجاب عن ذلك بأن هذه الآيات لا تصلح للردع عن سيرة العقلاء، إذ أن هذه آيات مطلقة ولا يعلم المراد منها بنحو واضح، فلا يصلح أن تكون رادعة. لماذا؟ رادعة لهذه السيرة التي هي سيرة متجذرة راسخة مستحكمة، بل ينبغي الردع عنها بأدلة تسلط الضوء عليها بشكل واضح وصريح. ولتقريب الفكرة على الله مقامه يقول: لنا أن نقيس المقام على مسألة القياس، فكيف في القياس ردع الشارع عنها بما يقارب 500 رواية من الروايات، مع أن القياس لم تقم به السيرة العقلائية الواسعة، وإنما هو وجد عند جماعة محدودة، مع ذلك اضطر الشارع أن يردع بخطابات كثيرة. وأما سيرة عقلائية مستحكمة قائمة على الأخذ بخبر الواحد في مختلف المجالات والشؤون، فإن الشارع لا يتوجه إليها، بل يكتفي ببعض الخطابات المطلقة غير الواضحة في الردع عن تلك السيرة، هذا لا يتناسب مع حكمة الشارع. فالكلام هو الكلام في مثل المقام، فنقول بأن الإطمئنان سيرة عقلائية مستحكمة ولها جذورها الواضحة في مختلف جوانب الناس، فليس للشارع أن يردع عنها بخطابات مطلقة قليلة غير واضحة في الرد. صار معلوما؟ فمن خلال هذه الأجوبة الثلاثة جميعا أو بعضها نصل إلى النتيجة التي نريدها، وهي حجية الإطمئنان. هذا بالنسبة إلى النقطة الثانية. النقطة الثالثة هنا هي حجية الإطمئنان في التوثيقات الرجالية. انتهينا من خلال النقطة السابقة إلى حجية الإطمئنان بشكل كلي، إلا أن الإطمئنان بالنسبة إلى التوثيقات الرجالية فيما لو أفادت الإطمئنان، هل يكون هذا الإطمئنان حجة أم لا يكون؟ قد يتصور لأول وهلة بأن ما أثبتناه هنالك كاف، فلا يحتاج لعقد البحث في هذه النقطة الثالثة، لكن سيتضح إن شاء الله من خلال ما يأتي أن هذه النقطة لا بد من عرضها مستقلة. فنقول استدل بعض معاصرينا على حجية الإطمئنان الناشئ من التوثيقات الرجالية، أو استدل على حجية التوثيقات الرجالية لحصول الإطمئنان منها، استدل لذلك بالروايات، فتمسك في فوائده الرجالية بهاتين الروايتين. الرواية الأولى عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول إني لم أطأها، فقال إن وثق به فلا بأس أن يأتيها. فهذه الرواية يستفاد منها أن المناط في قبول قول الآخر هو ماذا؟ هو الوثوق بقوله والاطمئنان بقوله. فحينئذ نقول إذا حصل الاطمئنان والوثوق من قول الرجال كان حجة لجعل الحجية من قبل الشارع المقدس لكل قول يحصل الوثوق به. هذه رواية. الرواية الثانية عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر فقال اشهدوا الموكل أني قد عزلت الفلانة بالتعريف، قد عزلت الفلان عن الوكالة، فقال نعم الإمام عليه السلام، إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقتين. فهنا الإمام عليه السلام أفاد أن العزل عن الوكالة إذا بلغ عن طريق الثقة فحينئذ يعول عليه. وبما أن أمثال النجاشي والكشي والبرقي وأضرابهم من الثقات فيعول على ماذا؟ على إخبارهم. لكن هذا الاستدلال جدا غريب. لماذا؟ لأن الروايتين غير ظاهرتين في إثبات هذا المدعى، أما الرواية الثانية فواضحة أنها غير مربوطة بمسألة الإطمئنان والوثاقة، وإنما هي مربوطة بإخبار الثقة. فالرواية تقول إخبار الثقة حجة، أفاد الإطمئنان أم لم يفد، أفاد الوثوق أم لم يفد. فغاية ما يستفاد من هذه الرواية هو حجية خبر الثقة، وأين هذا من حجية ماذا؟ من حجية الوثوق والإطمئنان. وأما الرواية الأولى فالرواية الأولى لا يمكن الجزم أيضا بأن المناط فيها هو الوثوق، إذ من المحتمل أن يكون المناط فيها أيضا هو الوثاقة. فإن الإمام غاية ما قال إن وثق به فلا بأس أن يأتيها، وهذه إن وثق به تحتمل احتمالين، تحتمل إن وثق به يعني إن حصل له الوثوق بكلامه، وتحتمل أيضا إن حصل إن وثق به يعني إن كان ماذا؟ ثقة. فحينئذ هي غير ظاهرة في المدعى، كما أنه هذه الرواية والرواية الثانية وهناك روايات أخرى أيضا استدل بهما، مخصوص الرواية الأولى، الرواية الثانية عفوا تلك استدل بها بالنسبة إلى حجية الخبر في الموضوعات، لكن بالنسبة إلى الرواية الأولى استدل بها على حجية خبر ذي اليد. غاية ما تثبته هذه الرواية أن ذي اليد إذا أخبر بخبر فيما يرتبط بما تحت يده فهو ماذا؟ فهو مصدق. أما أن كل من يخبر بخبر إذا كان حصل الوثوق من خبره فإنه يعول عليه وإن لم يكن صاحب يدين فإنه لا يمكن الجزم بذلك. فالاستدلال بهاتين الروايتين غريب من هذا المعاصر لإثبات ماذا؟ توثيقات، لإثبات حجية التوثيقات الرجالية من باب الاطمئنان. فالصحيح في إثبات حجية التوثيقات الرجالية من باب الاطمئنان هو التمسك بسيرة العقلاء، إذ أن سيرة العقلاء لا تختلف من مورد إلى مورد، بل هي سيرة عامة وبلي وواسعة وشاملة حتى للتوثيقات الرجالية. إلا أنه مع ذلك قد يتوقف في التمسك، يعني حتى لو بنينا على حجية الاطمئنان من الممكن أن يتوقف في الأخذ بماذا؟ بتوثيقات الرجالين وإن حصل الاطمئنان منه. لماذا؟ لوجود مسلك عند بعض الفقهاء والأصوليين على التفصيل بين حجية الاطمئنان في الأحكام وحجية الاطمئنان في الموضوعات، فقالوا بأن سيرة العقلاء غاية ما تثبت لنا حجية الاطمئنان في الأحكام، وأما في الموضوعات فلا. لماذا؟ قالوا لوجود الرادع عنها في خصوص الموضوعات، إذ أن الشارع المقدس في الموضوعات قد أمر بالتعويل على خصوص البينة على شهادة العادلين، وبذلك يكون قد ردع عن الأخذ بماذا؟ بغير البينة، ومن ذلك الاطمئنان. هذا المسلك يظهر من كلمات المحقق العراقي على الله مقامه الشريف في تعليقته على العروة الوثقى، بل هو صريح في تعليقته على العروة الوثقى صفحة 130 مسألة 15، قال: في الاكتفاء بالاطمئنان نظر لعدم ثبوت حجيته خصوصا في الموضوعات. ويبدو أن العبارة هنا قد خانته، يعني هو يريد أن يبين أن الحجية في الموضوعات ليست بتامة، ولكن العبارة لو كنا نحن وهي فإنها ظاهرة في عدم حجية الاطمئنان مطلقا، إذ أنه قال هكذا: في الاكتفاء بالاطمئنان نظرا لعدم ثبوت حجيته خصوصا في الموضوعات. فظاهر صدر عبارته أن مطلق الاطمئنان لم تثبت حجيته، ويتأكد ذلك في ماذا؟ في الموضوع. لكن بحسب ملاحظة مجموع الموارد في كلماته يظهر أنه يريد فقط الموضوعات كيفما كان. الوجه فيه ما هو؟ قال في الصفحة 155 من التعليق: عدم الدليل على حجية مطلق الاطمئنان خصوصا في الموضوعات وبناء العقلاء على العمل على فرض تماميته مردوعة، مفروض مردوع بعد ومو السيرة، بناء قال مردوعة بعموم اعتبار البينة في الموضوعات. عندنا دليل عام يدل على اعتبار البينة، وظهور دليلها، يعني دليل هذه دليل البينة العام في حصرها، لأنه لا يقال بأنه فليكن هذا من قبيل المثبتات فهذا طريق، لا يمنع من وجود طريق آخر، يقول لا، كلا يستفاد الحاصر، إلا ما خرج بالدليل من سيرة أو غيرها كما لا يخفى على من لاحظ ذيل رواية مسعد بن صدقة. هذا الذي أشار إليه هنا أيضا أشار إليه في الأصول في المقالات. مقالات جزء الثاني صفحة 243 قال: نعم ذلك صحيح، يعني الأخذ بالإطمئنان، لو بنينا على عدم حجية الإطمئنان المزبور لدى العقلاء، أو بنينا على ردعهم عنها من قبل الشارع، وإلا فمع فرض كون الإطمئنان المزبور لدى العقلاء من العلوم العادية لهم، تعبر عنه بالعلم العادي، وارتكاز ذهنهم بالعمل بها وإلغاء احتمال خلافها وعدم ثبوت ردع من الشارع في الأحكام الكلية وعدم ملازمة ردعهم عنها في الموضوعات لانحصار مرجعية البينة فيها، موضوعات لردعهم عنها في الأحكام الكلية. فإذن هو يقول في الأحكام الكلية لم يثبت الردع، ولكن في الموضوعات ثبت ردعه. فإذن الرادع عبارة عن رواية مسعد بن صدقة، وهي: كل شيء هو لك حلال، حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. فإذن هنا الإمام عليه السلام في مقام الحاصر، فقال: والأشياء كلها على هذا، يعني على الحلية، حتى يستبين لك ماذا؟ غير ذلك أو تقوم به البينة. فأراد من البينة هنا البينة التي هي عبارة عن شهادة العادلين، فإذا لم تقم شهادة عادلين فماذا؟ فليس يصح التعويل على شيء آخر. إلا أن هذه الرواية نوقش فيها بمناقشة. مناقشة الأولى ما أفادها سيد الأساطين على الله مقامه في فقهه، وإن كان في أصوله يظهر منه التعويل على الرواية في باب البراءة، لأنه في الفقه ناقش في سندها فقال: لأن الرواية وإن عبر عنها في كلام شيخنا الأنصاري بالموثقة، إلا أننا راجعنا إلى حالها فوجدناها ضعيفة، حيث لم يوثق مسعدة في الرجال، بل قد ضعفه المجلسي والعلامة وغيرهما إلى آخره. سيد الخوي على الله مقامه الشريف هنا بنى على ضعف الرواية، والحق معه، إلا أنه في أصوله كما قلت لكم بنى على توثيقها، بنى على توثيقها جزما، عبر عنها بالموثقة في الأصول. والوجه في تعبيره عنها بالموثقة هو أن مسعد بن صدقة لم يرد فيه توثيق كما أفاد في المقام، إلا أنه في المعجم أشار إلى أنه مشمول للتوثيق العام لتفسير علي بن إبراهيم. فعلى ذلك يكون مسعد بن صدقة موثقا لشمول التوثيق العام له تفسير علي بن إبراهيم. في تفسير علي بن إبراهيم أظن يروي علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي الهمام عن مسعدة بن صدقة. فبناء على ثبوت التوثيق العام يكون ماذا؟ يكون موثقا، وتكون الرواية من ناحيته معتبرتان. ولكن هذا المسلك كما سيأتينا إن شاء الله تعالى هو محل كلام، والصحيح أن المناقشة التي أفادها سيدنا في فقهه هي التي عليها المعول، فمسعد بن صدقة لم يثبت له توثيق. المناقشة الثانية التي أفادها هي أن لفظ البينة في الرواية لم تثبت له حقيقة شرعية ولا متشرعية، إذ أن لفظ البينة في زماننا وإن كان ظاهرا في ماذا؟ في شهادة العدلين، إلا أنه في ذلك الزمان لم تثبت له حقيقة شرعية ولا متشرعية، فلعل المراد من البينة هنالك هو ماذا؟ هو المعنى اللغوي لها. قال إن لفظة البينة لم تثبت لها حقيقة شرعية ولا متشرعية، وإنما استعملت في الكتاب والأخبار بمعناها اللغوي، وهو ما به البيان وما به يثبت الشيء. ومنه قوله تعالى بالبينات والزبر، وقوله حتى تأتيهم البينة، يعني حتى يأتيهم البيان، وغيرها من الموارد. ومن الظاهر أنها ليست في تلك الموارد إلا بمعنى الحجة وما به البيان. وكذا فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، أي بالأيمان والحجج وما به يبين الشيء، ولم يثبت في شيء من هذه الموارد أن البينة بمعنى عدلين. فحينئذ إذا لم تكن البينة بمعنى شهادة العدلين، بل هي بمعنى الحجة الذي هو المعنى اللغوي، فتكون الرواية شاملة ماذا؟ للإطمئنان، شاملة للإطمئنان، لأنه حجة عقلائية، ولا تكون رادعة عن العمل به. هذه هي المناقشة الثانية. ولا يقال هنا كما في كلمات بعض تلامذة سيدنا الخوئي مكررا، لعله في كلمات غير واحد منهم، أنه بناء على هذا الحمل لا تصح المقابلة حينئذ بين الطريقين اللذين ذكرهما الإمام، إذ الإمام أولا قال ماذا؟ حتى يستبين لك غير ذلك، ثم قال أو تقوم به البينة، فحينئذ لا تصح المقابلة بينهما لأنهما شيء واحد. قال بل تصح، لأن هنالك حتى يستبين بمعنى حتى تعلم، بينما هنا يراد به مطلق الحجة، كان علما أو لم يكن، فتصح المقابلة لوجود التغاير بهذا المقدار. المناقشة الثالثة لمسلك المحقق العراقي على الله مقامه هي المناقشة التي تقدمت عن السيد الصدر عليه الرحمة، والمناقشة التي تقدمت عن السيد الروحاني على الله مقامه بالنسبة إلى مطلق العمل بالإطمئنان عفوا، إذ يقال بأن هذا سيرة مستحكمة متجذرة راسخة، فلا يصح الردع عنها ببيان غير واضح في الرادعية. كذلك أيضا يقال بأن طريقهم الذي عليه المعول عندهم في العمل في باب الموضوعات هو الإطمئنان، فلو أراد الشارع منهم أن يعتمدوا على طريق آخر لبينه لهم، فلما لم يبينه علم أن ما صدر منه ليس بصدد الردع عن مثل هذا الطريق. فحينئذ الصحيح هو القول بحجية الإطمئنان الحاصل من التوثيقات الرجالية أيضا، إلا أن الكلمة التي ينبغي أن تقال هنا هي أننا لو بنينا على أن حجية توثيقات الرجاليين من باب الإطمئنان لم تثبت الحجية لمطلق كلمات الرجاليين، بل حينئذ سيكون المدار على الإطمئنان الشخصي. فإن حصل للرجالي أو للمتتبع أو للباحث اطمئنان من كلام النجاشي من توثيقه فله أن يعول عليه، وإن لم يحصل له فليس له أن يعول عليه، إن حصل له اطمئنان من تضعيف الطوسي فله أن يعول عليه، إن لم يحصل له اطمئنان فليس له أن يعول عليه. بمعنى أن توثيقات الرجاليين تكون على هذا المسلك، ماذا؟ حجة في الجملة لا بالجملة، ونحن هنا بصدد بيان أنها حجة بالجملة يصح التعويل عليها والاستناد إليها. فهذا الوجه صحيح إلى هنا في حد ذاته، إلا أن النتيجة المترتبة عليه هي ماذا؟ هي عدم حجية توثيقات الرجاليين بالجملة، بل حجية توثيقاتهم في الجملة. فإن أمكننا إيجاد طريق آخر أو التعويل على وجه آخر يثبت لنا حجية كلماتهم بالجملة فهو، وإلا فهذا باق على حاله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.